أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الآية الكريمة أو الآيات الواردة في تحريم السحت، وأن الرشوة من السحت، وهي على الحال عوض كما يقول السيد خويخو في تعريفها أجر على ما لا يتعارف الأجر عليه، يصير كأنما أكل مال بالباطل، وبالتالي هم فيه قبح وعار لمن يستلمها. فإذاك يحب أن يخفي هذه الرشوة أو ما تظهر للعلن أو ما شابه ذلك، كل هذا يدل على أنها موضوعا مصداق للسحت الرشوة. بالتالي تأتي الآية الكريمة وتحرم عموم السحت. آيات أخرى في الرشوة سيأتي طبعا أنه في الروايات الكثيرة أنه الرشوة من السحت، من الرشوة من السحت. آيات أخرى في هذا المجال الآيات التي تذم علماء بني إسرائيل، رجال الدين لبني إسرائيل. طبعا هذا الذم من الآيات الشديد في موارد عديدة من السور القرآن لبني علماء بني إسرائيل أو رجال الدين لبني إسرائيل ما يختص بهم، يشمل رجال الدين النصارى وقعوا في نفس هذا الموقع، ويشمل حتى رجال الدين المسلمين وقعوا في نفس موقع هذا الموقع. وهو ماذا؟ أنهم يشتري منهم إما الحاكم السياسي، والقوى السياسية تشتري منهم، أو الضغوطات أو دول عظمى أو شيء آخر تشتري منهم الفتوى أو تبريرات فتوائية تشريعية لما يصنعونه، أو عدم مخالفة لما يصنعونه، عدم مقابل سكوتهم عن وهلما جرى، يعني الموقف الديني يشترونه منهم. آيات كثيرة دالة، وهذا هو سبب خراب الدين، انحراف اليهودية أو النصرانية أو المذاهب الجمهور سبب الخراب. وهذا برهان تاريخي واضح، أنت ترى علماء الإمامية التابعين لأئمة البيت بين مقتول وبين مسموم وبين ملاحق وبين منفي وبين مطرود، وشهيد الأول وشهيد الثاني وشهيد الثالث قاضي من الله تستري، والسيد المرتضى حتى أبعد من بغداد وكان المرجع الأعلام والسجن في المنفى كم سنة وبعد ذلك عاد، موجود في ترجمة حياة السيد المرتضى أحد المتابعين الشيخ المفيد رحمة الله المرجع على أبعد أقل تقدير مرتين أو ثلاث عن بغداد كمزايدة على موقفه، ما لكن ما انصرف لضغط القوى السياسية سواء الأجنبية أو الداخلية. الشيخ المفيد هم موجود في حياته وعاد لازم يقرأها، دي أمور عبرة. ولما جرى فكثير كثير من علمائنا هكذا، ودائما ملاحقين دائما متابعين في جملة من البلدان التابعة لأهل البيت، العلماء على قدم وساق دائما قتل هنا وهكذا بعد نفس الكلام أيام زمان وكذا. فالمقصود أن مقابل عدم شراء الموقف الديني وكذا لابد من التضحيات ونبراس هذا الموقف. الزهراء سلام الله عليها صفيت قتلت اغتيلت وكان الهدف تصفيتها اشد من عيون، لان عيون لمسوا منا شوي نوع من يعني الهدنه معهم، اما الزهراء ما هدنتهم فلابد تصفيتها، والا هذا النوع يعني مر بنا ان هذا النوع من التجرع على ضربه بقمع بدن الزهراء صلى الله عليه وسلم بينما في يومين ما سمعنا ارتكبوا هذا الشيء. يومين رجل ضرغام كذا بينما الزهراء امرأة وبنت النبي، شن يعني الصدفة هي القضية؟ لا، هو هاي النقطة السبب. على كل سيد الشهداء كذلك ولما جرى فهذا الموقف بخلاف الآخر، لأن حتى التقية أو المدارات يريد لها موازنة، يريد لها حد، يريد لها كذا، وإلا بلغ ما بلغ يتماهى الدين. يعني كما ينبغي التقية في موردها ينبغي عدم التقية في مورده. الإمام الرضا سلام الله عليه حجب 6 أشهر شيعة قم عن الدخول عليه في خراسان، أسباب متعددة، أحد الأسباب ذكرها الإمام الرضا هكذا: تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. فحتى ما يسمى بالمدارات والتقية ليست هي جرت يعني قلم أو جر ينجر إلى ما لا نم، في له حدود، له مواضع. كثير من الأشراف مع احترامنا لذرية الرسول صلى الله عليه وآله، كثير من الأشراف في مكة والمدينة الآن أولادهم ونسلهم صاروا أتباع المذاهب الأخرى وهم في الأصل إمامية، بقى شوي محبة أهل البيت فيهم ولا شو اسمه، بينما نفس الشيعة آخرين في المدينة المنورة أو في لا كابدوا محن الصبر وكذا ولاقوا الأمرين بس بقوا على منهجهم. يعني مو دائما شيعة مصر بعد هذا فساد الدين أيوبي كذا خاض فيهم مجازر عجيبة أشد من داعش، يا داعش ما عش، حتى شيعة حلب ما قاوموا بدلوا، أنت شوف بقت حبهم لأهل البيت. شيء كما يقول المسؤول الكبير منظر عندهم شعب مصر شيعي الهوى سني المذهب، أقصد شو تبدل بالتالي، يعني من فروع صاروا هكذا، حلب ما كذا، حلب والموصل تبادلت عليه كر وفر عن التاريخ. بينما تشوف لا المناطق الشيعية التي صمدت وقدمت قرابين بقت، جنوب العراق، وسط العراق، إيران، ضفاف الخليج كذا. لما تقدم كوكبات من التضحيات لا تبقى. لماذا؟ لأنه ما يصفهم بالمرة أنت تعطيه بس تتماهى تنمحي. الآن بعض أتباع هالبيت في بعض البلدان ما أجيب أسماء تماهوا في التقية، أولادهم ذهبوا إلى الطرف الآخر موجودة. يعني كل شيء له حد، إذا ما يزيد على حده طبعا ينقلب ضده. فالمقصود في هذا المطلب أن صحيح التقية تقية، بس نفس الإمام الصادق ألم يحرق بيته لو كان متماهي كمالك أصاحب مذهب المالكي مالك بن أنس، أو متماهي مثل فلان وفلان؟ بالعكس، ما لا قبل له. بينما الإمام الصادق أبعد عدة مرات من المدينة المنورة إلى العراق تحت الإقامة الجبرية، يعني ربما سنين الإمام أو عدة متقطعة. الإمام الصادق كان منفاه في الحيرة. للأسف هذه القضايا ما تكتب، ما تبصد، ما يبصد فيها. كثير من زيارات أمير المؤمنين زيارة الحسين التي أنشأها الإمام الصادق هو في منفاه. إقامة جبرية كانت عليه في الكوفة كذا، خذوا يستسلم الإمام الصادق واستسلم خلاص، كان الله غفور رحيم. مع أن الإمام الصادق هو من أشد الأئمة تقية، مع ذلك نفس الإمام الكاظم السجن. لماذا السجن؟ قولوا لو كان متماهي مدارات نعم 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 نعم، يقول كلا كلا، يقول نعم نعم، لماذا يسجنوا؟ ما يسجنوا. حتى الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري سجنوا عدة مرات، أصلا نفس إقامتهم الجبرية السجن. فواضح، شوف أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، صحيح نوع عدم التشنج وعدم، بس مو بمعنى التماهي. المهم هذا هو الذي يحفظ الدين، عدم بيع الموقف الديني، أن أبيع أو أداري بلغ ما بلغ، هذا تماهي صير، تماهي بلا شك صير تماهي. على تحل هذه الآيات أذكرها، اشتروا بآياتي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، مو بس الخطاب عن مال بني إسرائيل، كل علماء الدين في طول التاريخ إلى يوم القيامة، لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. آية أخرى، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آية أخرى، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالملاحظ أن القرآن الكريم يشدد النكير على أن الرشوة في السلطات الدينية في رجل الدين أخطر شيء، أخطر شيء، لأنه يسبب تماهي الدين، محو الدين. نعم، فالمقصود أن الرشوة بعد في الموضع الديني أخطر فأخطر. هو الخوف ليس مبرر أن يتماهى الإنسان. نعم، السماء ما يصير حفيظة الظالم، ما يصير كذا، بحث آخر، ما يتشنج وياه، هذا صحيح، هذا شيء. وأن أتماهى أترقص كما يريد أنظر كما يريدون، لا، هذا ما لي مسوق أبدا، أبدا ما لي مسوق. السماء ما تصادم إياهم، ما تتجاب إياهم شيء، وبين أنك تسكت أو تخفي أو أن تنظر لما تروج لما يقولون، لا هذا ما يصير، هذا أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا شراء موقف يصير. وهذا هو الذي يبدل الدين، هود اليهود ونصر النصارى، هو هذا هو السبب. وكذلك الحال في علماء الجمهور وغير كذا. المقصود فإذا هذا أيضا باب آخر، تخصيص الرشوة بالقضاة، لا ما تختص بالقضاة، تخصيص الرشوة بالمسؤولين التنفيذيين، السلطة التنفيذية في الحكم، لا ما يختص. حتى السلطة الدينية التي هي ليست سلطة رسمية، تشديد القرآن على الرشوة فيها أكثر حرما وأكثر خطورة، لأنه يجب اندراس الدين، محو الدين. الكلام إذا كان هو تغيير موقف الدين عن الحقيقة، هو هذا معنى، هذا معنى. أصلاً أمير المؤمنين وهو حكومة معصوم، بعد أكثر من هذا يقول لا تأخذكم هيبتي عن أن تقولوا لي بمر الحق. طبعاً أمير المؤمنين معصوم، بس جهازه مو معصوم. إذا الجهاز مو معصوم، نفس أمير المؤمنين يؤكد أنه أنتوا لا شو اسمه لا يعني لا تتجبجبون أو تأخذكم أبهتي كذا. هاي في أوائل حتى استلام الخلافة، إني لست فوق أن أخطئ. هو يخطئ سلام الله عليه، خذي ما قال على العبارة عندما استلم الخلافة، لأن الجهاز فعل مو فعل شخص، هو يصير فعل منه، فعل الجهاز، فعل الجهاز الحكومي اللي فيه طاقم طواقم كلها غير معصومة، طبعا يصدر الخطأ في نهج البلاغة موجود أو غيره. إني لست فوق أن أخطئ، من معصوم، الله شهيد له به طاهر وكذا بالعصمة والمصطفى. المقصود هذا مثل حين جيش الرسول لما أراد يدخل مكة، مو ابن الوليد راح قتل بعض الأبرياء، بعدين رفع النبي يده قال اللهم إني أبرأ لك ما فعل خالد بن الوليد. بالتالي محسوب على حكومة الرسول، جهاز الرسول. فالمقصود هذا المطلب، أن قضية طبعا شيء متوازن. مثلا افترض أنا أريد أرفع اعتراض على حكومة اليمين أو حكومة رسول الله، سموه بمعنى أنه أقول أصل حكومة الرسول الله فاقد الشرعية، أعوذ بالله، هو حكومة معصوم شو فاقد الشرعية، أقول هذا الجانب فيها خطأ. مو أقول الطاقم كله، هذا إفراط، أما هذا إفراط في الإصلاح، هاي مو إصلاح، صار إفساد. إيه طبعاً هذا أشيل الأول والتالي، لا مو تشيل الأول والتالي، يعني شنو البديل من تجيب، تجيب الله شرعي؟ لا هذا طبعاً هذا إفراط، إفراط في موازنة الأمور. الموازنة أمر ضروري جداً، إفراط من ذا الجانب إفراط، والإفراط من جانب الآخر إفراط، توازن، توازن هو الضروري. وهذا التوازن هو أصعب شيء، أن يميز الإنسان أين الصح ما يغيره يبقي على حالة بل ينميه، وأين الخطأ يعالجه. لأني أكيد بكيل واحد الخطأ والصح والفساد والصواب، هذا خطأ طبعا وخطير بعد بلا شك. نعم، فبالتالي إذن القضايا هكذا. ثم هم طبعا في أهم ومهم، افترض أنا أشوف فساد بس في جهاز كله صلاح، الآن بين خطأ العدو يستفيد من عنده. أمير المؤمنين صلى الله عليه سئل عن كيفية جمع القرآن وتدوين القرآن، ما بين، قال لي ما، قال لي يستغلون الأعداء، يريدون يطعنون في القرآن. شوف، فلما يكتم أمير المؤمنين، لما لا يظهر، مو وقته، يعني العدو قد يدخل على الخط، انت تريد رادك حلا، يقولون شنو؟ اما طبعا موازنات في الاصلاح هذا ضروري، والا الامور تفلت عن السيطره وعن الدوام. بس المقصود هذا المطلب، انه مع حفظ الموازنات، مع كذا كذا كذا، اي شخص انسان هذا الجانب، اي نعم لابد هكذا. فالمقصود طبعا الأمر عصيب وموازنته ليست بالسهلة، بس أيما كان مبدئيا الخطأ خطأ، متى معالجته، متى إظهاره، متى كذا موازنته، هذا بحث آخر صحيح. مثل الحين أنت في أسرة تشوف ابن أخ كذا عمل فساد، مو معنى الإصلاح أروح أشهر أبيع أمام الناس في العالم، مهما يكون هذا عضو أسرة، عضو مكون، لازم نلتفت إلى القوانين في مقابل كذا كذا، لازم نلتفت إلى طريقة الصح، سكتاوي خفاء ضغط بطريقة أخرى، على كل الآليات مهمة، كيفية الإصلاح، حجم الإصلاح، حجم الضغط، كل هذا لابد يدخل في الموازنة بلا شك. بس مبدئيا أصل الخطأ خطأ، البحث آخر، أما مو بلغ ما بلغ إفراط طبعا، كان في أصل الأمور. وإلا دائما الأحكام والقواعد ما يصير صايرة قاعدة واحدة، يجب راهي شنو مجموع قواعد، إذا راجع مجموع قواعد يصير موازنة. نعم. وإلا مثلا هذا أخوي يجي شوية مثلا يتعدى عليه في شؤون، صحيح خب لازم ترجع إلى حده، بس مو معناته تقطع الأخوة التي بينك وبينه، هذا الفرق بينه، تقطع الأخوة التي بينه وبينه وبين شوية لا تحجم عند شؤونه في مقابل يعني عندك مشتركات فيها بخلاف الأجنبي تساوي مع الأجنبي، هذا ما يصير. على كل من هذه الموازنات هي أمر صعب صعاب، يجب واحد يتدبر فيها، بس الكلام الآن في كل قاعدة بحيثيتها. طبعا والوصول إلى النتيجة السديدة ما يكون بقاعدة واحدة وحكم واحد، هذا شيء طبيعي، يجب الإنسان هذا طبعا لا بس أثرتون هذا التساؤل شوي نتوسع فيه. شوف القرآن الكريم يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، ما قال آية محكمة، قال شنو آيات محكمات. بعد ذلك ماذا يقول القرآن؟ القرآن كله عجائب وأسرار، أسرار أنوار وأسرار علوم. قال هن ومنه آيات محكمات هن، هي لهن، هن هن أم الكتاب، ما قال هي أم الكتاب، ماذا هو يقدر يقول هي ضمير غير عاقل مثلا، قال هن، لماذا يريد يشير لماذا، يعني يقول محكمات إذا لم تجتمع مع بعضها البعض ليست ليست أم ومركز وقطب ومدار، توازن لازم، بدون التوازن أنت تأخذ محكم وتترك بقية المحكمات، إيه وين رايح، إفراط يصير. خير إن شاء الله تقول إصلاح، بس هذي تشوف من جانب آخر ما أدري شنو، توازن آخر هذا الكيان داخلي كذا فلان، هاي القضايا هن أم الكتاب، مجموعهم أم الكتاب، مو واحدة، مجموعهم. إذا وزنت القواعد مع بعض البعض يصير إيه نعم هي قطب مركز، مو تقول لي محكم واحد، أما واقعا إعجاز في القرآن. شو التعبير هن يعني مجموع مو واحدة، هن أم الكتاب، هذا حفظ التوازن، يعني ما يقدر عليه المعصوم وغير المعصوم ما لا يدرك كله لا يترك كله، حفظ التوازن شيء مو سهل، اللفتة الظريفة بالآية هن أم الكتاب، اتفاقا اليوم الصبح عند دونته هاي اللفتة بمناسبة كنت تكتب في موضوع دونته هن أم الكتاب. فالتشابه التشابه الفتن، الفتن ما تنجلي بمحكم واحد، تشوف ضابط ميزان واحد تقول هذا، هلا اجمع الموازين وازن الموازين مع بعض يا الله تنجلي الفتنة، شيء عظيم ما في القرآن. ونزلنا عليك الكتاب منه، منه ضمير مفرد، منه آيات جمع، منه آيات، منه آيات محكمات، هن مو هي، هن لا تقول استغراق بأيهما عملت، لا لازم مجموع هنا، هن أم الكتاب، بها تنجلي فتنة الفتن، واللي بتنجلي الفتن هذا عاد أصل عجيب إداري. بس المقصود إحنا الآن خلينا نسجل محكم محكم، نعم في التوازن لابد مجموع المحكمات مو محكم واحد، هذا صحيح. على أي حال هذا بالنسبة إلى إذا الآيات الواردة في رشوة الموقف الديني أو السلطة الدينية ضروري. أما بالنسبة إلى الروايات، هاي بالنسبة للآيات، فإذا ما تختص بالقضاء حسب الأدلة ولا تختص بالسلطة التنفيذية، بل السلطة الدينية عليها مسؤولية حسب بيان القرآن أعظم من هذا، أعظم من القضاء وأعظم من السلطة التنفيذية وأعظم من السلطة التشريعية الرسمية. السلطة الدينية رحمة الله عليه الشيخ محمد مهدي شمس الدين عنده عبارة لطيفة، سيجوز قبلها نبه هذه العبارة في قضية كربلاء وعاشوراء، أن سيد الشهداء فكك بين السلطة الرسمية بسلطاتها الثلاثة أو الأربع والسلطة الدينية الحقيقية، أحد نتائج العظيمة في عاشوراء. وهذه نكتة لطيفة، بس هاي السلطة الدينية حين الحقيقية تقع عليها مسؤولية كبيرة جدا. المهم نروح إلى الآن أبواب الرواية. إذا نحن والآيات، تخصيص الرشوة، حرمة الرشوة، يعني النتيجة قبل أن نروح للرواية، تخصيص حرمة الرشوة بالقضاء، لا الأدلة عامة، تخصيص حرمة الرشوة بالسلطة التنفيذية لا عامة، تشمل السلطة الدينية نعم، لكن كلها مقدار اللي دلت عليه الآيات الرشوة في الباطل لا الرشوة في الحق، مقدار ما نستنتجه من الآيات ليس أكثر من هذا المقدار، من تعميم في موضوع الرشوة من جهة قاضي مسؤول حكومي رجل دين أرشي عساس أبتز عن الحق والحقيقة إلى الباطل، كل هذا حرام. كما يقول طريحي في مجمع البرهان قلما تستخدم في غير الباطل، هذا المقدار الأدل الآيات تدل على التعميم فيه، لكنها تقيد بالباطل، لا بالتالي السحتة من نفسه لا باطل بهالمعنى، باطل ولو بمعنى نعم ما يعم عدم الإمضاء أو عدم الصحة الوضعية تشمل هذا، مو الباطل إلا حرام ذاتا. طبعا المقصود من الباطل يعني ما لا مشروعية له، وليس خصوص ما هو حرام ذاتا. نعم هذا المقدار الذي نستفيده من الأدلة من ثلاث طوائف من الآيات مرت علينا الآن، ثلاثة طوائف من الآيات. أما الروايات، الروايات الباب الخامس من أبواب، الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. الباب الخامس عقده صاحب الوسائل في هذه في الرشوة. الرواية الأولى صحيحة عمار بن مروان أو مصححة عمار، صحيحة عمار بن مروان صحيحة موثقة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، الغلول فقال الغلول يعني ما يؤخذ خيانة، الغلول ما يؤخذ خيانة من بيت المال. خلنا نشرح الغلول، ما يؤخذ في اللغة خيانة من بيت المال، نعم خفية خفاء، نعم ما يؤخذ خفاء من المغنم أو الغنيمة أو من بيت المال يعبر عنه بالغلول. على أي حال هذا التعريف وين المقصود إجمالا؟ هذا هو الغلول، يعني قريب شلون الغيلة، ولو مادة الغيلة غير الغلول، غلول غللة، غيلة غولة، بس متقارب. ذاك في تصفية النفوس، هاي في تصفية الأموال. غلول ما يؤخذ خيانة خفية بيت المال سمى غلول، هذا غير رشوة. ربط بالرشوة ما هو؟ لا سيأتي. قال عليه السلام: سألت أبا جعفر عن الغلول، قال: كل شيء غل من الإمام إن أخذ خفية من الغنيمة من بيت المال فهو سحت، وأكل مال اليتيم شبهة سحت. والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه برسوله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد يسأل السياق ما مناسبة الإمام ذكر الإمام للرشوة، إذا كان هو كفر سموه سحت كفر، يعني صعد النكير الإمام أو اللهجة، ذاك السحت هذا مو سحت، هذا بعد كفر، فما المناسب لذكر الرشوة في سياق السحت؟ يعني الرشوة بطبيعتها السحت، لكن إذا كانت في القضاء معناته حرمة أشد. ما دليل؟ التفتون للدلالة ولا لا؟ الإمام في صدد أن يستعرض السحت، منه الغلول، الغلول كذا كذا كذا، والسحت كذا 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 كذا، إلى أن وصل للرشوة والحكم، ما قال السحت، قال هو كفر. خب ما مناسبته مع السحت؟ هو في صدد تعداد السحت. هذا السياق دليل على أن الرشوة هو هي سحت في الأصل، لكن في خصوص مورد الرشوة في القضاء والحكم تشتد حرمتها من سحت إلى وين؟ إلى كفر. فبالعكس هذه الروايات التي فيها أما الرشوة فهو في الحكم فهو الكفر، فهو الكفر بالله العظيم، ليس دل على جواز الرشوة كما استظهر كثير، ربما المشهور بعد استظهر حلية الرشوة في غير القضاء، لا ما يستفاد منها، بالعكس استفاد من أن الرشوة هي حرام والسح، غاية الأمر لما تصل للقضاء يشتد أكثر القضية، تبدل من السحت، يعني من حرمة مالية إلى إيش؟ إلى حرمة مثل نقول عقائدية، أو حرمة مثلا اعتقادية، نعم حرمة في الهوية. فلا أنه يستفاد من أن الرشوة في غير الحكم جائزة، بالعكس نشوف السياق هكذا، جملة من الروايات بهذا النمط من الدلالة ستأتي. فهذه الروايات التي أكد على المشروع يستفاد منها، شوفوا دققوا المطلب، يستفاد منها أن الاقتصار في الحرمة على الرشوة في القضاء في غير محلها، هكذا استفادة، لأن هذا الترفع يشير لهذا المطلب، ترفع هذا ترفع يعني ماذا؟ يعني ما غير القضاء الحرمة على منوال السحت، بس في القضاء تشتد، تصير مو بس حرمة مالية، حرمة في الهوية الدينية. للكلام تتم إن شاء الله السبت كأنما، وصلى الله على محمد وعلى آله.